أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: فلم يبقى يكون الحافظ للشرع إلا الإمام عليه السلام، وذلك هو المطلوب. وقد أشار الباري تعالى بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الكلام لا زال في الدليل على عصمة الإمام عليه السلام، وقلنا أن هنالك مجموعة من الأدلة التي تدل على أنه على أن الإمام لا بد أن يكون معصوما. يعني بداية إحنا قدمنا الأدلة على وجوب، على أن الإمام مختار من الله تعالى. قدمنا الدليل على الحاجة إلى الإمام، وقلنا هو نفس الدليل الذي ذكرناه في بحث النبوة. ثم دخلنا قلنا لا بد أن يكون هذا الإمام معصوما كما اشترطنا في النبوة العصمة. ثم بدأنا في سرد الأدلة على عصمة الإمام عليه السلام. ذكرنا الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل الثالث، وهو محل كلامنا. قلنا أن الإمام أن الشارع أن الشريعة لا بد لها من حافظ، وحافظ الشريعة هو إما أن يكون الكتاب والسنة المتواترة، وهذا لا ينفع لأن الكتاب يحتاج إلى من يحفظه من التأويل الخاطئ، ومن الأخذ ببعضه وترك بعضه، ومن التحريفات التي تقع في تفسيراته وليست في نصوصه. طبعا حتى نصوصه لولا وجود المعصوم كان حرفت، حتى أساسا والقرآن ممكن أن يحرف. يعني القرآن الكريم يمكن أن يقع فيه التحريف، يعني ممكن أن يجي واحد يكتب آية وينسبها إلى القرآن أو يرفع آية من القرآن، لكن الله تعالى توعد بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واحدة من أسباب الأسباب الطبيعية لحفظ القرآن هو وجود معصوم من أول نزول القرآن إلى ماذا؟ إلى نهاية بعثة، إلى مثلا الزمن الذي انتشر فيه القرآن، إلى مرتبة بعد لا يمكن تحريفه والتلاعب به. وهذا المعصوم من هو؟ مرة رسول الله، مرة أمير المؤمنين، مرة الحسن، الحسين، باقي أئمة الهدى صلوات الله عليهم. زين، إما الكتاب والسنة، إما أن يكون شنو بعد؟ قلنا إما أن يكون الحافظة هو البراءة، وقلنا وإما أن يكون خبر الواحد أو الاستصحاب أو القياس. يعني إما أن يكون علم الأصول، قواعد علم الأصول هي الحافظة. هاي الموارد التي نجريها عندما نفقد الأدلة الشرعية، وبينا مفصلا في الدرس السابق أن هذه الأمور، وفي الدروس اللي قبلها، أن هذه الأمور لا يمكن أن تكون حافظة للشريعة. بس أنا صور عبارة ما طبقناها، الأخوة بعد هم يقرون العبارة ما بها أي شيء. البراءة يلزم منها خروج أكثر الأحكام إذا أردنا نطبق البراءة. بالنسبة للأمور الثلاثة، خبر الواحد يفيد الظن، بينا شنو خبر الواحد، معنى خبر الواحد والقبال الخبر المتواتر. القياس هم بيناه وقلنا هو التمثيل المنطقي، وهو التعدي بحكم ورد في الصلاة مثلا إلى الصوم. فالمرأة الحائض نقول بما أنها في فترة إذا حاضت، بما أنها تترك صلاتها لا يجب عليها أن تصلي ولا يجب عليها قضاء الصلاة، إذن هي في صومها لا يجب عليها أن تصلي ولا يجب عليها أن تقضي الصوم. فهي لا يجب عليها أن تقضي صومها ولا يجب عليها أن تقضي صلاتها. ليش تسألون؟ نقول إيمو هي بالصلاة لا يجب عليها أن تصلي ولا يجب عليها قضاء صلاتها، فلذلك هي في الصوم نجري لها حكم الصلاة. هذا هو القياس، وهذا القياس باطل. باطل لأنه أولا غايته يفيد الظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. ثانيا، النصوص الواردة عن رسول الله وأهل بيته عليهم السلام كثيرة جدا في الردع عن القياس وعن العمل بالقياس، فكيف يكون ما هو مبعد عن الله ومنهي عنه مقرب إليه وحافظ لشريعته؟ هذا لا يمكن. وبالنسبة لخبر الواحد، خبر الواحد أيضا يفيد الظن، والظن لا يحفظ الشريعة، أخبار الآحاد لا تحفظ الشريعة. زين، بقى شنو عندنا؟ الاستصحاب. استصحاب أن نستصحب دائما الحالات السابقة، هذا أيضا لا يحفظ الشريعة. إذن نطبق وأما الثلاثة الباقية. قال وأما الثلاثة الباقية فيشترك في إفادتها الظن، يعني الاستصحاب والقياس وخبر الواحد كلها شو تفيد؟ الظن. طبعا الاستصحاب فيه خلاف أنه هل يفيد الظن لو لا يفيد شيء، لأن هم في علم الأصول ماذا قالوا؟ قالوا نحن نقسم القواعد الأصولية إلى قسمين، مرة أدلة محرزة، أدلة اجتهادية. يعني شنو اجتهادية؟ يعني فيها جنبة كشف عن الواقع، وعدنا أدلة لا تكشف عن شيء، إنما هي في مقام العمل والتحير المولى جعلها إحنا نعمل هي لا تكشف شيء. فقالوا مثلا خبر الواحد، الرواية، روايات الآحاد، أخبار الآحاد، هاي تكشف عن الواقع، لكنها تكشف كشفا ناقصا، لأن ما تفيد اليقين، تفيد الظن، فهي تكشف ولكن كشفها شبي ناقص. أما بالنسبة للأصول العملية اللي من ضمنها الاستصحاب، فهي لا تكشف عن ماذا؟ هي لا تكشف عن الواقع لا كشفا ظنيا ولا كشفا احتماليا ولا تكشف أساسا، هي مجرد أنه إحنا نأخذ ونعمل بها لأن شرع عبدنا بالعمل بها، خلاص هي لا تكشف عن شيء. فأنا لما مريت في السوق، هذا المثال الذي ذكرناه للاستصحاب، وسقط سائل على ثوبي ولا أدري هل هذا دم من الذبيحة، ذبيحة القصاب، لو هذا ماء من الساقية، ما أدري ثوب الآن تنجس لو ما تنجس، ولكن عندي يقين سابق بطهارة الثوب، ماذا أصنع؟ أستصحب اليقين السابق وأنفي نجاسة الثوب. الآن من نفي نجاسة ثوبي صار عندي ظن بعدم نجاسة ثوبي، استصحاب ورث عندي ظن أن ثوبي ليس بنجس، ورث عندي يقين، ورث عندي شك. البعض قال أن الاستصحاب لا يورث أي نسبة كشف أبدا، هو أنت تتعبد تقول أنا إذن ابني أتعامل ويا ثوبي كأنه طاهر، هو بالواقع طاهر لو منجس ما أدري، لا عندي ظن ولا شك ولا احتم، ما عندي شيء. التفتوا؟ ناشئ من الاستصحاب لا ينشئ عندي شيء من أعمل به. بعض قال لا، الاستصحاب يفيد الظن. وعلى أي حال، سواء كان الاستصحاب يفيد الظن أو لا يفيد الظن، خبر الواحد يفيد الظن لا يفيد الظن، القياس يفيد الظن لا يفيد الظن، طبعا خبر الواحد والقياس لا أشكال بإفادتهما الظن، بس على كل حال أفاد الجميع الظن أو لم يفيد، لا يصلح الأمور الثلاثة لحفظ الشريعة، لأنها تفيد الظن والظن لا يحفظ الشريعة، يمكن يحفظ الشريعة الظن. فيشترك في إفادتها الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. الظن لا يغني عن الحق، لا يغني من الحق، لا يغني الظن من الحق شيئا. طبعا هنا لا يغني من الحق من بمعنى عن، يعني لا يغني عن الحق، يعني الظن لا يمكن أن يقوم مقام الحق ولا ينفع أن نقيمه مقام الحق. الحق حق، الحق لابد علم يكون، أما ما دون العلم فلا يمكن أن يقوم مقام العلم. هكذا تفهم الآية. والظن لا يغني من الحق شيئا خصوصا، والدليل قائم على منع القياس. أساس القياس مو بس ما يغني عن الحق شيئا، أساسا هو مردوع عنه، ممنوع منه. دين الله إذا قيس محق. أساسا القياس هو مو لا يحفظ الدين فقط، بل يمحق الدين، يعني أسرع تهديما من غيره. واضح؟ الظن يحافظ على شيء من الدين، يعني خبر الواحد يحافظ على شيء من الدين، قد يعني قد يقوم مقام إيصال الأخبار بجنبة محافظة، بجنبة عمل، بجنبة حجية، لأن الشارع جعل حجية للظن. الاستصحاب كذلك، لكن هذا القياس أساسا هو آفة الدين، خراب الدين. وإحنا نفترض حافظ للدين، هذا شو كيف يصح ذلك؟ وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف. ليش ردع عن القياس؟ قال لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات. احنا شرعنا اصلا لا يمكن اجراء به القياس به، لأن هو مبني على شنو؟ على ملاكات لا نعلمها. احنا ما ندري ليش الله جعل صلاة الله تعالى جعل صلاة الصبح ركعتين، ولماذا جعل الظهر 4 ركعات، ولماذا الصوم في شهر رمضان فقط، ولماذا شهر رمضان دون شهر رجب، لماذا لابد أن نتقيد في هذا الشهر بهذه الأيام، لماذا لابد أن نحج في وقت معين وأن نعمل هذه المناسك خصوصا. هاي كلها ملاكاتها غائبة عنا، ما ندري، لكن إجمالا ندري أكو مصلحة. هذا من قبيل أنك الآن تجري أو أنت تذهب تحت يد طبيب مختص ماهر ليجري لك عملية معقدة في العين، فزراعة كذا شبكية زراعة، أو قرض، أو عملية معقدة في الدماغ، أو عملية معقدة في القلب. أجارنا الله وإياكم من الأمراض والأوجاع. هذا انت راح تجي تقول له لماذا وضعت المشرط كذا، ولماذا خطت الجرح كذا، ولماذا تقول له هيك؟ لو تتعبد بكلامه تسلم يدك، تسلم تسليمه. ليش؟ لان تعلم انه هذا صاحب اختصاص، صاحب علم. احنا في الاحكام الشرعية هكذا، في اغلب الاحكام اذا لم نقل في كلها مع الله تعالى، لا ندرك ملاكاته، ما نعرف ليش الله أوجب الصلاة، شنو ملاكها الواقعي ما نعرف، المصلحة الواقعية ما نعرف، المصلحة الواقعية لتحريم الزنا، المفسدة الواقعية الموجودة في الزنا ولذلك حرم، لا نعلمها. احنا نعرف الحكمة كما روي عن أئمتنا عليهم السلام أنه أن الله حرم الزنا لما فيه من إضاعة الأنساب وإضاعة المياه واختلاط الأنساب وإلى آخره. هاي اللي مثلا في رواية الإمام الرضا عليه السلام في العلل وغيرها، هذا اللي نعرفه، نعرف حكم أشار إليها أئمتنا عليهم السلام. إحنا هم ممكن نستنتج بعض الحكم من الصيام، نقول الصيام مثلا به فوائد صحية، الصيام مثلا به فوائد كذا، به فوائد نفسية، يذكرك جوع وعطش يوم القيامة، يذكرك بجوع وعطش الفقراء كذا، نستنتج. بس من يقول هذا؟ هذا مو الملاك الواقعي. ولذلك واحد يقول أنا بيني وبين الله عز وجل أفعل هكذا، أنا الليل كله آكل، أصلا أدخن من الأكل، وأشرب إلى الفجر، أشرب الماء إلى الفجر، وما أنا أمسح الله أكبر، أنام وصلي وأنام، وما أقعد إلا قبل صلاة المغرب بنصف ساعة، هم على مدى صلى الظهر والعصر في آخر وقتها، وبعد أنا نص ساعة لا أصلا ما ألحق أجوع وأعطش، قال الله أكبر فطرت. حققت ملاك الصوم لو ما حققته؟ يقول له بلا شك أنت حققت ملاك الصوم، هاي صرت. يقول بعد وين لعد تذكروا الجوع والعطش؟ لا جعت ولا عطش. ها؟ فما نقدر نقول هو الصوم أساسا ملاكه الجوع والعطش، من يقول؟ بعض الدول، في بعض الدول من طلوع الشمس إلى غروبها ساعة واحدة، يعني صومهم مش قد باليوم، ساعة واحدة أو أقل من ساعة واحدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا شيء
ممكن أنه هذه تكون خارجة عن عادة، يعني
هسه هذا بعد شلون يتناولوا الفقهاء؟ بعد هذا بعد يكون نشوف الفقهاء ماذا يرون، ما خارج عن العادة شلون يتعاملون معه. يعتبر هذا صوم يلتزم بالدليل، نحن الدليل الطعن وان عنوان طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا شلون نتعدى من العنوان؟ يقول خارج عن العادة وداخل على العادة. أشقد بعض الفقهاء يرى أنه لا، هذا أنا أروح إلى الدول ذات الآفاق أو ذات الأجواء المعتدلة، الأقرب فالأقرب. شوف من الدولة هذا بعد على مدعيها، دعوة عودته على مدعيها يكون وعد دليل أكيد. بس إحنا عموما مع الدليل الأول يقول من الطلوع الفجر إلى غروب. سأفرض بعض الدول أربع ساعات، بعض الدول أربع ساعات، هذا يصوم في اليوم أربع ساعات. وبعض الدول قلت لكم يعني هو أساسا هسه مو بدول نهاية في مرحلة تلك السنين، أن الناس هكذا النظام أساسا في شهر رمضان، الناس هكذا تصلي الفجر تنام خلاص ما يقعد إلا العصر، العصر بعد هو ساعة ساعتين على الإفطار، ما لا يجوع ولا يعطش، هذا لا يحقق الماء. أما أنا مو بس هاي، هو في شهر رمضان يأكل أضعافا ما يأكل في غيره وينوع الطعام. طبعا هذا هو حدنا وارد عندنا في روايات أنه في شهر رمضان قضية التنوع بالطعام وقضية كذا وارد عندنا عن الصادق عليه السلام أنها فيها شيء من المرغوبية، يعني مو شيء مذموم أن الإنسان ينوع بعض مو في ذهن الرواية لكن مضمونها هي شاكذا في ذهني. قارئنا رواية عن الصادق عليه السلام، سمد هاي الرواية بعد صحتها عدم صحتها شلون ترتيب الأثر عليه. فعلى أي حال بالتالي إحنا هسه هذا قضية التنوع، وهم ينشيش ويأكل أصلا في شهر رمضان يأكل أكثر من غيره وينوع الطعام أكثر من غيره ويتسلى أكثر من غيره، شنو نقول والله شهر رمضان هي الملاك، لأن عن هذه عن يذكر جوع الفقراء ويا جوع الفقراء، وصل عند شهر رمضان شهر نزهة. ها نقول واحدة من فوائد شهر رمضان إذا تحققت عند البعض أنهم ذول أخو، مو كل الناس تنام من إلى الفجر، بعض الناس لها عند أعمال الصبح يطلع إلى عمله أو الظهر أو كذا، هذا همين بتال راح يجوع وراح يعطش وراح يتذكر جوعه وعطش الفقراء. أي حكمة فائدة التفتوا؟ فإحنا شرعنا لا نعرف ملاكاته، ولذلك ما نقدر نتعدى ونقول الحائض كما لا تصلي ولا تقضي صلاتها فهي لا تصوم ولا تقضي صيامها. ليش؟ لأن إحنا ما نعرف شنو الملاك من وراء أن الحائض لا تصلي، شنو الملاك من وراء أن الحائض لا تقضي صلاتها، ولا نعرف ما هو. إذا عرفنا الملاك نقدر نتعدى، وتحقق الملاك في الصوم نقدر نتعدى. بس إحنا بما أننا ما نعرف الملاك، إذا جئنا وتعدينا وقلنا الحائض تتعامل مع الصوم كما في الصلاة وما عندنا دليل على ذلك، فش سوينا هنا؟ تخرصنا وعملنا بالظن، وهذا الظن غير شنو؟ غير ليس له قيمة، لا يغني عن الحق شيئا. هذا عن الحق من أقولها يعني مو قصدي الآية، الآية تقول من الحق لا يغني من الحق شيئا، هذا إنشاء عن الحق يعني معنى الآية. فالظن هذا لا يغني، و إحنا ليش ما نمشي بالقياس؟ يقول لأن شرعنا لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات، هي مو لأن الصلاة عبادة والصوم عبادة لابد أسر كل أحكام الصلاة إلى الصوم، ماكو يجي، لأن احنا شرعنا مبني على اختلاف المتفقات، كوجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريمه في أول شوال. خو آخر شهر رمضان اللي هو يوم 30 أفرضه من شهر رمضان، شنو فرق عن أول يوم من شهر شوال؟ أكو فرق بينهما؟ هذا يوم هذا يوم، أصلا هذين يومين واحد قريب عن الثاني، شنو فرق السبت عن الأحد؟ هذا يوم هذا يوم، هذا 24 ساعة هذا 24 ساعة، هذا بي ليل ونهار هذا بي ليل ونهار، هذا وقع في الشتاء هذا وقع في الشتاء، هذا وقع في الصيف هذا وقع، هذا في الربيع هذا في نفس الشيء، يوم بعد يوم هذين يومين متشابهين. زين ليش المولى أوجب الصوم في يوم 30 وحرمه في يوم واحد شوال؟ لأنه يوم العيد. ليش؟ إذن شرعنا مبتني على اختلاف المتماثلات، المتشابهات مختلفة من حيث الأحكام، فتشوف أمرين متشابهين صوم وصلاة لكن الأحكام شنو مختلفة عند الله، لأن إحنا ما نميز الفرق بينهما. لاحظوا، لذلك قال وذلك لأن مبنى كوجوب صوم آخر شهر رمضان وتحريمه أول شوال، تحريم الصوم يعني أول شوال، وبعد وشرعنا مبني على اتفاق المختلفات، الأمور المختلفة الشارع بعض الأمور المختلفة انطاها حكم واحد، بواحة مختلفة لكن طه الشارع حكم واحد، مثل شنو؟ كوجوب الوضوء من البول والغائط، البول شيء والغائط شيء وخروج الريح شيء والنوم شيء، لكن مع ذلك الشارع شنو؟ انطاه حكم واحد، يوم 30 من شهر رمضان ويوم واحد من شوال متماثلات، الله تعالى انطاه أحكام متغايرة، ولكن أجلكم الله البول والغائط والنوم وال خروج الريح هاي أمور متماثلة لو أمور متغايرة، متغايرة مع ذلك الله تعالى أعطاها حكم واحد، وهي أنها كلها شنو؟ مبطلات للوضوء. واتفاق القتل خطأ، بعد أكو بعد أمور أشد اختلافا، ياهو الأشد القتل خطأ لو الظهار لو إفطار يوم من شهر رمضان. شوفوا كفارة القتل الخطأ الشارع جعلها ككفارة الظهار، مع العلم القتل شيء والظهار شو، شنو الظهار؟ رجل يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي، يعني تحرمين علي، هذا اللي يقول هذا القول له كفارة، كفارة قبل أن يتماسى. الكفارة شنو؟ هي إطعام 60 عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين، هاي نفسها هي كفارة شنو؟ القتل الخطأ، ونفسها هي كفارة شنو؟ إفطار يوم متعمد من شهر رمضان، ونفسها هي كفارة لأمور أخرى. طبعا أسعدنا كفارة الجمع، زين على أي حال هذا بعد تختلف بالموارد، يعني أكون مجموعة من الأمور كفارتها عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكينة، عتق رقبة أو طعام 60 مسكين أو شهرين صوم شهرين متتابعين، وبعض الأمور كالإفطار على محرم على شيء محرم في شهر رمضان كفارتها كفارة الجمع عند بعض الفقهاء، يعني بعضهم لا يرى أنه إفطار على شيء محرم أو محلل لا يكفر، لكن الأولى الجمع بالكفارة. زين أو بعض الأمور اللي ورد عندنا بها كفارة الجمع بين هذه الأمور الثلاثة أو كفارة التخيير، لكن هاي الأمور مختلفة، يعني القتل غير الظهار، فشلون كفارة القتل تكون نفس كفارة الظهار؟ هذا كله منبهات على أنه لا يمكن إجراء القياس في الدين، إذا ردنا نقيس في الدين نكون شو نسوي بعد؟ يمحق الدين فعلا، نكون إحنا نقول يوم واحد يوم 30 من شهر رمضان هو مماثل ليوم واحد من شهر شوال، فلازم اثنيناتهم إما نصومهما أو نفطرهما، نجي إلى البول أجلكم الله الغاط وكذا نقول لها ما متماثلة، فلازم كل واحد إلى شنو حكمه، فما يصير لازم بعضها نطلعها من مبطلات الوضوء. نجي إلى القتل الخطأ والظهار وما ما التماثل نقول هاي أمور مختلفة، فلا بد أن ما تكون كفارتها واحدة. وهنا وهذا طبقوه على كل الأحكام، يعني طبقوه على الرسائل العملية اللي بين أيدينا أو كتاب الوسائل أو يعني كتب لجمعة الأحكام الشرعية، راح تشوفون أنه لازم نتنازل عن الدين خلاص يمحق الدين. وهذا مصداق لقولهم عليه السلام إن دين الله، إن أول من قاس إبليس عليه اللعنة، وإن دين الله لا يؤخذ بالمقاييس، وإن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، وإن دين الله إذا قيس محق. هاي مضامين مجموعة روايات عن أهل البيت عليهم السلام. ولذلك قال واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة هذا، مع أن الشارع قطع يد السارق القليل. هذا هم شوفوا فد مثال آخر في قضية حقوق الآخرين. واحد يروح يسرق، والسرقة يسرق عن ماذا؟ عن عدم حاجة، ويروح يسرق من مال محرز، لأن تدرون أكو شروط بالسرقة، شروط كثيرة، بس بالتالي تطبقت هذه الشروط ومقدار الذي سرقه، يبقى هذا اللي سرق فرض دينارين من الذهب يقام عليه الحد فتقطع أصابعه، تقطع يده، بعض يده اللي هي أصابعه، يده اليمنى، وهكذا إذا تكررتها سعدهم بعد إيد اليسرى رجله كذا من خلاف، الآن المرة الرابعة يقتل على خلاف الفقهاء، يعني أنه المرة الثالثة يقتل له الرابعة. هذا الآن لما يأتي يسرق دينارين من الذهب أو أكثر، حسب يعني في ذهني دينارين نص، يعني المقدار اللي يحد عليه أقل من دينارين لا يحد، إيش في ذهني أسأل إذا ما مشتبهاني دينارين ذهب، اللي هو كل دينار مثقال، تجي الآن هذا الشرق هذه القيمة، شي يسوون؟ يقطعون يده. بينما واحد غاصب عقار قيمته مليون دولار، الشارع ما يقطع يده. ليش؟ بينما هذا سارق وهذا سارق، غايته هذا راح طفر السياج، عبر من السياج، فتح الخزنة أو المكان المحرز المحفوظ، أخذ أموال خلاها بجيبه وراح لزمه وثبت عليه. ذاك لا عبر سياج ولا أبد، غصب، يجي هو بالقوة استولى على مكان كامل، شو نسوي؟ هذا سرق هذا سرق، هذا غصب هذا غصب. بالتالي شوفوا هذه السرقة مصداق من مصادق الغصب ترى، فليش صار عندنا فرق بين السرقة والغصب؟ أبدا ماكو فرق بينهم أبدا. كل الأحكام اللي تترتب في باب المعاملات على الغصب هو مصداق من مصادق كتاب الغصب، من تقروه مصداق من مصادق الغصب هو السرقة، مو شيء ثاني أبدا. الغصب يتحقق مرة بالسرقة، مرة بالاستيلاء، مرة لص، مرة مولص، مرة خير، مرة يجيكم يعني بعنوانهم يعني كلش متدين ويستولي على أموال الناس وأراضي الناس وعقارات الناس، كما للأسف يحدث في بلداننا كثيرا. يعني هذا ليش ما يقطع يده؟ إذن شرعنا مبني على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات، ولو كان الأمور تقاس لوجود التماثل كما يصنع أبا حنيفة ومن شايعه لكان من الأولى أن شنو؟ أن تقطع يد الغاصب للعقار، هذا قيمته أكثر من الدينارين الذهب اللي سرق هذا المسكين، طبعا مو مسكين مجرم، هو شنو؟ يعني يعني مسكين بالقياس لذاته، يعني هذا بالقياس سرقته بالقياس للي الآن يسرقون مليارات الدولارات وقود الفقراء، بس هذا معناه أن الشارع له ملاكات خاصة يعلمها ونحن لا نعلمها. زين، مع أن الشارع قطع يد السارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزاني وأوجب فيه. زين، هذا هم مورد، هي مشكلة أمثلة هواي جايب هو وموارد هواي، وهاي كلها يراد لها يعني بيان ما نقدر نغادرها. لذلك أنا كنت بداية أنا ما أطبق، بس شفت أن العبارة لا تحتاج أنواع الأمثلة اللي بيها تحتاج لها. شوفوا الآن في الشهادات، خو عندنا الحد، لما يقام الحد الكافر المرتد يقتل، لكنهم يفرقون بالارتداد، أن يكون الارتداد عن ملة أو عن فطرة. المرتد الفطري غير المرتد الملي. الفطري هو المسلم الذي يرتد، واحد ولد مسلم في بلاد المسلم، والداه مسلمان، كبر ارتد، هذا يقتل لا محالة، تاب أو لم يتب. طبعا يقتل لما تكون هنالك، يعني لما يكون هناك إمام معصوم أو من ينوب عن الإمام المعصوم، وهو شنو مبسوط اليد، وأكو دولة إسلامية يعني، وتقام حدود الله عز وجل مع محكمة وشهود. مثل هذا شلون هسه احنا عندنا دولة، دولنا نفس الشيء، يعني كون أكو فد شيء تام الأركان بحيث قوانين ودستور كذا وحدة، لكن عقوبات الإسلام ما عندنا شيء اسمه سرقة أو زنا يحبس أو لاطة يحبس، مو يحبس، هو خلاص الإسلام لا يحبسه ولا يتعب نفسه، ولا يقول له أنت زنية تعال أرجمك، محصن ترجم، محصن مو متزوج، محصن يعني هنالك إمكانية لشنو، يعني مو فقط متزوج، متزوج زائد أن تكون زوجته برفقته، مثلا متزوج هو ومسافر، عن هذا غير محصن، واضح؟ أنت محصن أرجمك خلاص أنت مالك، أنت غير محصن تجلد 100 جلدة، أنت من راح تشوف 100 جلدة هذا الذي يفعل هذا الفعل القبيح، أنت بعد لا تزني ولو ما أدري شو يصير، خلاص بعد أنا ما أجي أمرضك وأخليك بسجن تتعلم لي السوالف المكسرة والآفات الأخلاقية من الآخرين، تدخل زاني تطلع تاجر مخدرات، تدخل زاني تطلع ما، بعدين أنا لما أقيم عليك حد الزنا أنا أكو 1000 شرط وشرط، تكون 4 شهود، الشهود رأوا الميل بالمكحلة، هذا حد الزنا. الكافر كذلك، أنت الآن لما يكفر عن فطرة يحد يقتل، المرتد حده القتل، إلا إذا ارتد بداخله ثم تاب كذا بينه وبين نفسه ما ندري بيها، ما لنا علاقة بيها سعد، إذا كان كافر وظاهره الإسلام لا نقتله، ما لنا علاقة بيها. قصدنا بالمرتد هو الذي يعلن ارتداده، ندري بيه ارتد قال أنا خلاص كفرت بالله وبرسوله انتهى، وارتد عن فطرة، هذا يقتل. والمرتد الثاني هو الملي، الذي ارتد عن ملي، هو الكافر الذي يسلم ثم يكفر، هذا يستتاب عن ارتداده، فإن تاب فبها، وإن لم يتب فيقام عليه حد القتل. زين، أنا شلون أثبت أن هذا زاني وشلون أثبت أن هذا مرتد؟ كيف أثبت؟ أحتاج شهود. الآن القاضي فهو ما عايش وين الناس جميعا يعرفه، الآن قدمت له دعوى بأن هذا زاني، يقول لابد من البداية من اللي يقدم الدعوة، إما زوجها، زوج المرأة يقول يدعي فهذا، وإما أي يدعي غيره، الزوج له أحكام غير الزوج له أحكام أخرى، إذا ادعى غيره غير الزوج هذه الدعوة فلا بد أن يقيم 4 شهود، فإن جاء بشهود 4 أنهم رأوا عملية الزنا، الميل بالمكحلة مو قضية شنو، أنا شفته وياها بالغرفة، أنا شفته معها بالفراش، كانوا مثلا متغطين، كانوا لا أبدا، كون يرى العملية مباشرة. فإن جاء هكذا شهود عدول وشهدوا هذه الشهادة خلاص ثبت الحد. وإن لم يأتي بالشهود الذين يرون هذه الواقعة، شو نسوي الشارع؟ نلزم هذا المدعي ونضرب حد الفرية 80 جلدة. يقول لا أنا بعد بطلت من دعواي، يقول له ماكو بعد بطلت، ما بطلت، تفضلوا يا أنا أصعد، طلع النظارك نضربه 80 جلدة، حدوا الفرية. الزوج حدوا الفرية يعني حدوا الاتهام، الفرية الافتراء، الفرية من الافتراء. ماذا افترى؟ خو هاي سمعتها راحت المرأة، هذا الرجل هم سمعته راحت، متهم واتهمه بالزنا، خو اتهمه بالزنا قليلة. فهذا لما راح ينقيم عليه حد الفرية راح يعلم بين المسلمين أنه هذا ترى مفتري، وهذا هم شنو؟ لا تقبل شهادته بعد، خلاص هذا بعد ما نقبل إلا إذا تاب وكذا فتشروط، عود يصير لأهلية الشهادة، تسقط أهليته للشهادة بعد مفتري، خلاص هذا. هذا مورد. المورد الثاني اللي عندنا الكفر، من اجوا شهدوا خو هذا الزنا مرة يجلد، يعني برضو هذا لا نفرق به بين أن تكون يعني أن يكون الزاني محصن أو غير محصن، نحتاج شنو؟ نحتاج إلى 4 شهود، واضح؟ فإن كان محصنا ثبت زناه يرجع، وإن لم يكن محصنا وثبت زناه فيجلد 100 جلدة. المرأة كذلك، هاي واضحة؟ من تجون إلى الكفر، الكفر إيش قد نحتاج ليثبت؟ نحتاج شاهدين فقط. مع العلم الكفر يعني إذا عندنا واحد الآن أنت قاضي جالس وجابوا لك دعوة أن هذا مرتد فطري، خل المرتد الفطري يقتل لا محالة، ودعوة أن هذا زان غير محصن، خل زان غير محصن ما يقتل، إيش قد يضرب؟ 80 جلدة. ليش الشارع في الزاني المحصن، زاني غير محصن مع أنه لا يقتل يجلد؟ بس حتى إذا صار اشتباه بالشهادة صار ما راح يموت بالتالي، غاية ويتألم غير. ها الشارع لا قال أنا إلا 4 شهود ويرون الميل بالمكحلة، وذولش غلظ الشارع. وفي قضية هذا اللي حي على الصلاة يفصل رأسه، تاب لم يتوب، حلف بالعباس بعد ما سويه ما حلف، هو يقتل يقتل، انتهى أمره بعد. الشارع قال كافي شاهدين، هذا شيء شنو مؤشر على ماذا؟ أن الشارع مبني على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات، لذا قال وجلد بقذف الزاني وأوجب فيه 4 شهادات دون الكفر، وذلك كله شوفوا وجلد بقذف الزاني وأوجب فيه، وجلد يعني جلد الذي يقذف الآخرين بالزنا، وأوجب فيه أوجب في الزنا 4 شهادات. هاي مركبة العبارة من قضيتين، قضية حد الفرية وقضية الزين، وأوجب فيه 4 شهادات دون الكفر. فالكفر لا جلد المدعي الذي لا يأتي بالشهود، واضح؟ واحد يجي للقاضي قال له أنا ترى سمعت هذا كفر، قل له خلاص جيب شهود نحدهم، تجيب شهود الله أكبر، واضح؟ ما جلد اللي إلا إذا صارت فرية بعد، مو الفرية هي موضوع مستقل للحد، هذا ما مفترى، هذا ادعى قال أنا ترى جابت شهود سمعت طلع من الدين، قالوا ها جيب لنا شاهد ثاني، قال ما عندي، قالوا لا الله يا اخي ان شاء الله بتلقى شاهد ثاني، واكيد انطلع حكي قدام طلع حكي قدام غيرك تصيرون شهود، بينما الزاني لا ماكو، قال له لو تجيب 4 لو تصعد تتوكل على الله دون الكفر. وذلك كله ينافي القياس. هذا كل هذه المصادر كلها تنافي القياس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب. فعلا من استشهد النبي إلى زمن عمر بن عبد العزيز 100 سنة تقريبا الأمة تعمل في بالكتاب فقط. أصلا حاربوا قضية تدوين السنة ولا حديث كتب، حتى أنهم كانوا يجمعون يسوون فتحية على المسلمين بحيث يجمعون شنو، أنه تعال من كان عنده حديث رسول الله جيبوه راح نجمعه. الناس هم تهرع، اللي كاتب له على جلد مال خروف، اللي كاتب له على رقم مال غزال، اللي كاتب له على حجارة حديث للنبي جابوه، يجون يجمعوها ويحرقوها كما صنع عثمان كما صنع الثاني عمر. هؤلاء صنعوا هذه أصلا أساسا كانوا كان فد معروف في زمانهم فد قضية، هذا تأخذ بعين الاعتبار أن الذي كان يعني يعتمد على الحديث أو يتكلم قال رسول الله يعتبروه بفد نوع من الخفة في الدين، هذا مو متدين. يعني شو يحكي حكي شلون هسه كأنما أنت تقول فد شخص في زمانه يقول شفت بالرؤيا، شفت بالمنام، شفت بال ها شايفين هذول اللي عندهم الرؤيا دين مثلا، يقول لك انا والله بالرؤيا وجاني كذا شفت الزهراء تقول انا ما راضي على فلان. هذا يقال انه اجى شخص للسيد الخوي قدس سره، يقال هكذا، انا ما يعني سامح من بعض الاخوه المحترمين، يقال انه في كذا انه جاء انه سيدنا تعالى انا اكو قبر الزهراء اكتشفت وين، انه في تبين بالكوفة، فشنو دليلك هو؟ قال انا شفت بالرؤيا بالطيف قالوا قبر الزهراء بالكوفة. فيقال ان السيد رضوان الله عليه قال انا قولك في يعني في حال اليقظة ما اخذ بي، كيف اخذ انت بيقظتك لا يؤخذ بقولك، كيف يؤخذ بمنامك؟ فذولا جماعة الطيب والرؤيا يعني ذولا مشكلة، ينعانون من مشكلة كبيرة. هذا لا مو إنكار لنفس المنام والرؤيا على أي حال. فإذا تعمل هذه الأمة برهة، وعملت الأمة بالكتاب فقط وبرهة بالسنة. بعدها لما دون الحديث صار الشغف وين؟ بالحديث. يعني صار الاتكاء الأكثر هو على شنو؟ على الحديث، صحيح مسلم، البخاري، كذا إلى آخره. طبعا خولئنا وأشياعهم ذولا سائرين على خط واحد إلى زماننا، يعملون بالكتاب والسنة، ما يعني بالكتاب وأقوالهم رسول الله وأئمته البيت عليهم السلام، لا أخذوا الكتاب ولا تركوا السنة، ولا تركوا السنة وأخذوا الكتاب، خلاص هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني وبفضل وجود الأئمة عليهم السلام، وإلا إحنا حالنا حال آخرين نضل ونذهب يعني، ولكن فضل وجود الأئمة عليهم السلام الذين آمنا بهم هم حفاظ الشريعة. فالأمة بعض قال تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس. فعلا في زمن أبي حنيفة وما متأخر عن يعني عن قضية تدوين الحديث وكذا، في زمن بني العباس أبو حنيفة يعني دون الحديث وخلاص وكذا، تعمل برهة بالقياس. فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا. هسه في بعض النسخ صلوا، ما يعني هاي الأخطاء اللغوية تصحح بالقرائن العقلية، ما معقول أصلوا شنو؟ فقد صلوا يعني إذا عملوا بالقياس قاموا صلوا، هاي ما مقبول هذا المعنى. مقصود فقد ضلوا وأضلوا، واضح يعني وجود عشان الرواية ما راجعتها في المصدر حقيقة. زين ها؟
ما مكتوب
بالمصدر. هو ما مكتوب بالمصدر. إيه لكن سيأكل روايات أخرى من القبيل تقول ظلوا وظلوا. هذا واضح إلى هنا. إذن الخلاصة لا يمكن أن يكون القياس ولا خبر الواحد ولا الاستصحاب حفاظا للشريعة. النتيجة شنو؟ قال فلم يبقى أن يكون الحافظ للشرع إلا منه إلا الإمام عليه السلام، وذلك هو المطلوب. إذن هنا شنق احنا، احنا لا تنسون الدليل الثاني كان شنو مكون من صغرى وكبرى. الصغرى شو تقول؟ الإمام حافظ للشرع. وكل حافظ، الكبرى شو تقول؟ كل حافظ للشرع لابد أن يكون معصوما. نقحنا الصغرى وهي أن الإمام حافظ للشرع، لأن احتملنا أن يكون الحافظ الكتاب أو السنة أو خبر الواحد أو الاستصحاب أو القياس، ولم يثبت أي واحد من هذه الأمور، لم يثبت أو لم تثبت صلاحيته لأن يكون حافظا للشريعة. فتعين أنه شنو الاحتمال الآخر، الاحتمال الوحيد اللي بقى عندنا هو أن يكون الإمام عليه السلام هو الحافظ للشريعة، فتثبت الصغرى وهي أن الإمام حافظ للشريعة. فلم يبقى أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام عليه السلام، وذلك هو المطلوب. وقد أشار الباري تعالى بقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني لو ردوا الأمر إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر والأمر هم الأئمة عليهم السلام لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني ذولا لو يردون الأمر إلى الله وإلى الرسول وإلى الأئمة كان علموا، ذولا اللي يستنبطون الأحكام، ذولا اللي يستخرجون الأحكام كان علموا الأمر، كان صاروا شنو على الحق على البينة. فهذا معناه أن الإمام عليه أن الله ورسوله هو أولي الأمر، ذولا شنو وظيفتهم؟ هم الحافظين للشريعة، لأن الرد إليهم يؤدي إلى ماذا؟ إلى العلم بأحكام الله. واضح؟ إذا ردينا للأمور المتقدمة، والأمور المتقدمة ما تفيدنا غير الظن، لكن إذا ردينا لأولي الأمر فشي يفيدنا؟ لعلمه، لأفاد شنو؟ العلم. لعلمه من الذي يعلمه؟ الفقهاء الذين يستنبطونه منهم. لعلمه منو يعلمه؟ منو يعلم الأحكام الشرعية؟ منو يعلم الأمر؟ ولو ردوه، يعني ردوا الأمر، هسه الأمر إما الدين إما الأحكام الشرعية، بس قطعا داخل من ضمن، يعني واضح داخل من ضمن الأحكام الشرعية. ذولا لو ردوه إلى الله، من يجون يستنبطون الحكم؟ الفقيه لو يرد الأمر إلى الله وإلى رسوله وإلى الأئمة عليهم السلام كان صار عنده حالة شنو؟ العلم بالأحكام. لعلمه، لعلمه الفقهاء منهم، من منه؟ من الله ومن رسوله ومن أهل البيت عليهم السلام. فلأي كأنما تقول أنتم لو تردون الأمر إلى الله وإلى أيها الفقهاء أيها الناس، أنتم إذا تردون الأمر إلى الله إلى الرسول إلى أهل البيت عليهم السلام كان وصلتوا إلى مرحلة العلم بالأمر، علمكم من تأخذون منهم؟ من الله ورسوله وأئمة أهل البيت. هذه الآية واضحة في أن الإمام حافظ للشريعة. وأما الثاني، شنو الثاني؟ الكبرى. وقد عندنا الكبرى، الكبرى شو تقول؟ وكل من كان حافظا للشريعة لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون معصوما. وهذا واضح، فلأنه إذا كان فرضه ولو يكون الحافظ للشريعة معصوم، لو غير معصوم فرضه غير معصوم، قال فلأنه إن كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في الشرع. واحد مو معصوم وحافظ للشريعة، نؤمن بعد الزيادة والنقيصة في الشرع لو ما نؤمن؟ ما نؤمن. لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغير والتبديل، من فإذا لابد أن يكون الحافظ شنو؟ معصوما. فيثبت الدليل الثالث على عصمة الأئمة عليهم السلام، وهو المكون من مقدمتين: الإمام حافظ للشريعة، وكل من كان حافظا للشريعة لابد أن يكون معصوما. الدليل الرابع، هو أيضا مكون من مقدمتين يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم